الدنيا هي ممر إلى الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن سلفيون وندعو إلى الله عز وجل إذا كانت مجالسنا فقط نتكلم عن الدنيا والدنيا والدنيا؟ الدنيا مقيسة والمعروف مهما بلغ. مات سنوات صديقك، قد يموت صديق عنده أبناء، هل رفعت الهاتف بعد 10 سنوات بشر يا ولد السويت ترى أنا رفيج أبوك إلى آخره؟ هذه أمثلة. بعض أبنائنا بعض بناتنا يحبون القصص، يمكن يعرفون من قصص اللاعبين والمشاهير والمغنين، ولكن يجهلون تفاصيل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو حكمتم عقولكم لآمنتم مباشرة، كان صادقا أمينا ولقب بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف في هذه الليلة الشيخ منصور ناصر الخالدي لنكمل في السلسلة التاريخية نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في السلسلة الموسومة بنماذج وأحداث في التاريخ الإسلامي، وحقيقة العنوان عام والعنوان يشمل أمورا كثيرة، ولذلك ابتدأنا في المجلس السابق بحدث عظيم لا بد أن يكون بداية لأحداث العالم الإسلامي كله، ألا وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قدمنا أن الاحتفال بمولده بدعة، خاصة أنه قد قرب اليوم على المشهور عند أهل السير أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الثالث، وإذا أردنا أن نتكلم في أحداث الإسلام العظيمة سنتكلم عن حدث غير مجرى التاريخ. هذا الحدث العظيم كانت هذه الأمة بل الأمم على شيء، ثم لما حصل هذا الحدث غير مجرى التاريخ. التاريخ كان يجري في مجرى، فحصل هذا الحدث فأصبح يجري في مجرى آخر. هذا الحدث العظيم هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هو نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأنا في السيرة الكثير عن تفاصيل هذه الحادثة، ولكن لابد علينا أن نستحضر وأن نستذكر وأن نستفيد الفوائد العقدية والفقهية والأخلاقية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو القدوة الحسنة، وقد قدمنا في المجلس السابق الأخلاق نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، العقيدة نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، الفقه نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبناؤنا وبناتنا لابد أن نعلقهم بسيرة هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش إلى قرابة 25، في سن 25 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنها، أول من آمن بالإجماع بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت ثيبا، وقد سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب خلق صاحب نزاهة وصاحب أمانة وصاحب صدق، وكانت امرأة قد ورثت من أبيها المال الكثير، وتريد من الرجال من يتاجر بهذا المال، ولكن لأنها امرأة، وقد تكون يعني في بعض الأحيان المرأة هذه ضعيفة، لا يتاجر بأموالها إلا من يخون ويسرق. فلما سمعت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بني أسد، أسدية رضي الله تعالى عنها، والنبي من بني هاشم، سمعت به فأرسلت إليه عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه أن يتاجر بمالها، فتاجر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام ورجع ومعها مولاها، مولاه خديجة رضي الله تعالى عنها، فضاعف الربح أضعافا كثيرة. فاستشارت صديقتها نفيسة بأن تعرض الزواج على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الأخلاق. هل المرأة يجوز أن تعرض نفسها بالحلال لا بالحرام على الرجل؟ ولذلك الآن مما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي صديق وصديقة، منذ متى انتشر هذا الأمر في مجتمعات المسلمين والعياذ بالله؟ ليس دواء للمتحابين إلا الزواج أو النكاح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسنه الشيخ الألباني، وإن لم يكن حسنا مرفوعا هو صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذه أخلاق نكتسبها من ماذا؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت صديقتها نفيسة وعرضت الزواج حلال على النبي صلى الله عليه وسلم فوافق، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة العظيمة التي ساعدته من أول، لا أقول من أول ليلة أو من أول، بل من أول لحظة، وسيأتينا تفاصيل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم في سن 25 ولم يتزوج قط من قبل، وهي ثيب، وعلى الأشهر أنها كانت في 40 فتزوجها. إذن ليس من العيب كذلك إذا أردنا أن نستنبط الفوائد حتى الاجتماعية. عليكم السلام. حتى الفوائد الاجتماعية، رجل يعاب عليه تزوج امرأة أكبر منه بسنوات، يضحك عليه في المجالس وكذا إلى آخره. انظر، أنا لا أقول تزوج بالأكبر، ولكن هو أمر حلال كله نستفيده من، لو أردنا أن نأخذ الفوائد أخذنا فوائد كثيرة في جانب الأسرة، تربية الأبناء، في معاشرة الأزواج، في إلى آخر هذه الأمور، ولكن نريد أن نأتي على الحادثة بالإجمال. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أنجب منها، ولا نريد أن نتكلم عن تفاصيل هذا الأمر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40، وقريش تعرف مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبعده عن الكذب وبعده عن أي شيء سيء. فلما نزل الوحي قالوا كاذب، قالوا ساحر، أليس هذا أمرا مناقضا للعقول؟ ولذلك لما أخبر الله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني القرآن، لو شاء الله عز وجل، قل يا محمد لقريش لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. جلست معاكم يا قريش قرابة 40 سنة وتعرفون صدقي ونزاهتي وبعدي عن الشرور والسيئات، لما قلت لكم أرسلني الله عز وجل قلتم كاذب. انظروا إلى ربط تفسير الآيات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة أليس أفلا تعقلون. فقط والله لو جلس هؤلاء كفار قريش في ذلك الوقت وجلسوا مع أنفسهم، وكثير منهم كما جاء في السيرة ما منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبر، كما جاء عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، قال حتى إذا كنا ماذا نحن وبني عبد مناف، كنا كفرسي رهان، يطعمون نطعم، نكرم يكرمون، كل شيء، حتى إذا قالوا منا نبي الآن كيف نكذب الآن، ونقول منا نبي أكيد نحن كذابون، مستحيل فمنعهم الكبر. وغيره من كبراء قريش منعهم الكبر. الوليد بن المغيرة قال يعقل لو كان قرآن نازل ما ينزل إلا عليه من أهل مكة أو على أحد كبراء ثقيل في الطائف. شوف الكبر كيف ينزل على محمد منع بني عبد مناف. الكبر هو الذي منعه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والله لو حكمتم عقولكم لآمنتم مباشرة. كان صادقا أمينا ولقب بذلك. يعرفون مدخله ومخرجه ونزاهته وصدقه. فلما نزل قالوا كاذب، قالوا كاهن، قالوا كذا. ولذلك حاجهم الله عز وجل في ولذلك يقول أهل العلم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك دلائل معجزات، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه. من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه. يعني لو صحيح كنتم تعرفون أخلاقه في قبل نزول الوحي هذا دليل على صدقه في نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الكلام الآن كله هو كالمقدمة بين يدي ماذا؟ بين يدي نزول الوحي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أخوان والله لو نجلس على الأقل ساعة من كل يوم، طبعا بالإضافة إلى قراءة كتاب الله عز وجل، أن نقرأ من سيرة هذا الرجل العظيم، والله ما تمل. تنتهي من الكتاب وترجع مرة أخرى، تنتهي وتستفيد الفوائد العظيمة. قلنا عقائد، توحيد، تريدون في باب الفقه، الفقه من أوله إلى آخر، تريدون من الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الجنائز، المعاملات كلها، القضاء، الجهاد، كلها في السيرة، الأخلاق الحسنة، المشكلات الاجتماعية، كلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في قرابة سن 40 وكان متزوجا من خديجة، تزوجها كما قلنا في سن 25 حتى بلغ 40. في قرابة سن 40 حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلة، فكان يجاور في غار حراء. يجاور ما معنى يجاور؟ يعني يعتكف من كل سنة تقريبا شهرا في غار حراء. وغار حراء في أي جبل؟ جبل النور. كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ معه ماء يتزود به، وكان إذا مر به المساكين وغير المساكين كان يطعمهم وينفق عليهم ويتصدق، وهو مجاور يتحنث أو يتحنث بمعنى واحد، يعني يتعبد، يدعو الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض صلوات ربي وسلامه عليه. حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء، يجلس من كل سنة شهرا تقريبا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرجع كان لا يدخل بيته حتى يذهب إلى المسجد الحرام فيطوف سبعا أو ما كتب الله عز وجل له، كما جاء في حديث عائشة أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور من كل سنة ذلك الشهر، يطعم من جاءه من المساكين. هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني كان يجلس، وأيضا الجبل قد يمر به ناس ويخلط من الغار، فإذا مر به أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم المساكين وينفق ويتصدق صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم جواره واعتكافه الذي كان قد حبب إليه، كان أول ما يبدأ به إذا نزل إلى بيته المسجد الحرام، فيطوف به سبعا أو ما كتب الله عز وجل له. في تلك الفترة اللي هي فترة نزول الوحي، ولكن الفترة التي كان يذهب ويختلي للخلوة في غار حراء، كانت هناك مقدمات إرهاصات لنزول الوحي، يعني أشياء غير متوقعة غير مألوفة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قرب نزول الوحي في تلك الفترة. من أشهر هذه الأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على بعض الأحجار فكان يسلم عليه الحجر، لأن النبي لم ينزل عليه شيء ولم يأته شيء من الوحي، ولكن كان يمر ببعض أحجار مكة فكان الحجر يسلم على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. مقدمة لذلك، كان يعرف النبي يوم حدث يقول أعرفه، وسأقرأ عليكم الحديث حتى نعرف. الإرهاصات كالمقدمات لي لنزول الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من حديث جابر بن سمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة. يعرفه النبي صلى الله، هذا الحجر وين مكانه؟ قال: كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن قبل البعثة. كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الإرهاصات والمقدمات في تلك الفترة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. كيف؟ وضوح الشمس والصباح بالتمام، كل ما رآه يراه بالتمام. حصل من أمور الدنيا شيء رآه في المنام جاء مثله طبق الأصل كما يقال عندنا في اللهجة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، والمقصود هنا قبل الوحي أو في تلك الفترة، الرؤيا الصادقة في النوم. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والحديث في صحيح البخاري. هذه مقدمات الآن لنزول الوحي. قصة نزول الوحي: كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يذهب إلى غار حراء. في حديث عائشة فصلت رضي الله تعالى عنها ما حصل من هذه الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ، نزول الوحي. بعض أبنائنا، بعض بناتنا يحبون القصص، يمكن يعرفون من قصص اللاعبين والمشاهير والمغنين، ولكن يجهلون تفاصيل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة فيها من الفوائد العظيمة، حتى فوائد أسرية، يعني تخص الأسرة، من تعاون الرجل وزوجته، من تكاتف الأب مع الأم. هذا كله إيش؟ فوائد نستفيدها من هذه القصة. تقول أمنا عائشة، ذكرنا طرف الحديث قبل قليل في الإرهاصات، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تقول: ثم حبب إليه الخلوة، كما سبق بيان ذلك، في غار حراء. قالت: يتحنث. يتحنث إذا قرأتوها في صحيح البخاري وغيره هي بمعنى يتحنث، والعرب يبدلون الثاء والفاء، يتحنث ويتحنث، ومعناها كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد، المقصود بهذه الجملة يعني الليالي الكثيرة، إشارة إلى الكثرة. فكان يجلس يعني من كل سنة شهر، ما هي ليالي قليلة. فالليالي ذوات العدد إشارة إلى أنها ليالي كثيرة كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قالت: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني إذا خلص منه الزاد أو الطعام الذي معه، كان في بعض الأحيان ينزل إلى مكة يتزود النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب مرة أخرى. قالت رضي الله تعالى عنها: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: فبينما هو كذلك، يعني في غار حراء، جاءه الملك. أول مرة ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. سيأتينا ذكر بعض صفات جبريل، يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية أم لم يره؟ سيأتينا بإذن الله عز وجل. فجاءه الملك، أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في الخلوة ليس معه أحد، فتخيلوا يا إخواني أحدنا في مكان ليس فيه أحد ويظهر له يعني شخص وغريب الهيئة، أول مرة يراه على هذه الهيئة، ويأمره بأمر لم يعلمه من قبل، أمر مخيف جدا. فأول ما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قابله، قال له: اقرأ الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف: ما أنا بقارئ. جاء روايات عند ابن إسحاق في السيرة إلى آخره أن جبريل أعطى مثل القطيفة أو الورقة مكتوب فيها كلام: اقرأ ما في هذه القطيفة أو الورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. وقيل: لا، يعني جبريل قال له: اقرأ من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن القراءة، أي قراءة تريد؟ ما أنا بقارئ. وهذا قول وهذا قول في معنى ما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، إما لا أحسن القراءة، وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن القراءة، قراءة ما في الكتاب أو في القطيفة، أو أنه لا يحسن ما يقوله جبريل من الكلام الجديد الذي يريد أن يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنا بقارئ. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث، وعائشة أمنا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى صعوبة هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجد. فغطني يعني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد. كيف لما واحد الآن اللعبة في بعض يتصارعون اثنين، الآن من جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعرف ما هذا الأمر. قال: أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، عصرني، غطني يعني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، يعني كل طاقتي. شوف شدة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أرسلني، خلاص تعبت، ثم أرسلني يعني تركني الآن. ثم قال في الثانية: اقرأ، نفس الكلام اللي قلناه في الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية: ما أنا بقارئ، ما أعرف، أنا ما كذبت، فإلى الآن ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، مرة أخرى أيضا ضمه فعصره. قال: ثم أرسلني فقال لي في الثالثة: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الثالثة: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثالثة، يعني ثلاث مرات يضم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أرسلني فقرأ الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أول آيات نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. اسألوا أبناءنا وبناتنا ما هي أول آيات، ما هي تفاصيل الحادثة. هذا نبينا، لابد علينا أن نعرف سيرته ونستفيد، قلنا ليست فقط سيرة عابرة بل نستفيد منها الفوائد العظيمة. فهنا الآيات قرأ جبريل عليه الصلاة والسلام الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم بالآيات وتكلم بالقرآن منجما مفرقا على حسب الحوادث، فسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ثم جاء جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدتنا أن الله عز وجل يتكلم حقيقة بحرف وصوت، نثبت ذلك بالإجماع. فسمع جبريل الكلام من الله عز وجل في كل سبب نزول، ثم يأتي جبريل فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ذلك ترك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الآن المكان من جبل النور إلى قريب من الكعبة، رجع النبي يرجف فؤاده كما تقول أمنا عائشة، شيء جديد ويغطه ويعصره وليل وظلام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل على زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى التي بشرها الله عز وجل بالجنة إلى ثبات الزوجة. بعض المرات أنت تتعب في درس ولا في دعوة ولا في توزيع أشرطة ولا تروح مع ربعك عندكم ملتقى ولا شيء، ترجع تقول تعبان حق زوجتك، أنت لم تعب نفسك، وأنت اللي ما تقعد، وأنت اللي ما تسوي، وأنت أنت بيها تعينك، صح ولا لا؟ شوف دروس. لما جاء وقال هذا الكلام، هل قالت له أمرا قريب من ذلك؟ هل قالت أنت تتعب نفسك تذهب إلى غار حراء لوحدك وفي الليل ويمكن جن ويمكن مدري شنه ويمكن؟ لا والله، رضي الله تعالى عنه. لذلك لابد أن يكون الزوج عونا لزوجته في النوائب، وتكون الزوجة عونا لزوجها في النوائب، أمر عظيم. ولذلك ذكرناه في المرة يعني الماضية ونذكره دائما، ما في بأس بالإعادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي جميلة خديجة رضي الله تعالى عنها، كان يأخذ الشاة فيذبحها فيقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة وهي ميتة. تقول عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها: والله ما غرت من امرأة قط، ما غرت من خديجة وما رأيتها، ما رأتها تقول، بس ما كنت غار إلا من خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالشاة فيذبحها فيقطعها فيعطي صديقات خديجة. فأمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في النساء إلا خديجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت، وإنه كان لي منها ولد. لا تنسوا المعروف مهما بلغ. مات سنوات صديقك، قد يموت صديق عنده أبناء، هل رفعت الهاتف بعد 10 سنوات بشر يا ولد السويت، ترى أنا رفيج أبوك إلى آخرة؟ هذه أمثلة واقعية، أمثلة والله لو نطبقها لا لزالت كثير من المشكلات. شو هذه المحاكم من كثرة المشكلات والقضايا، والله لو طبقنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معظمها تذهب. نعم هناك طلاق، وهناك حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أقول كثير من المشكلات تذهب، يزال ما في القلوب الحقد والحسد والضغينة والحرص على الدنيا والتكالب عليها، على شيء عجيب كله يذهب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى من؟ إلى زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، فقال: زملوني زملوني. ما قاش يبي تغطى النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر من شدة هذا الأمر الذي حصل من البرودة والخوف، ويرجف فؤاده النبي صلى الله عليه وسلم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الخوف الفزع، فعلى طول زملوني على طول غطته أمنا خديجة رضي الله تعالى، حتى ذهب الروع من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي أمنا خديجة: لقد خشيت على نفسي. شيء مو معروف يا أخوان، لو أحدنا يحصل له جزء يسير مما حصل ماذا يحصل؟ فقال لي خديجة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي شيء لا أعرفه ويضمني ويعصرني ثم أرسلني ثم قرأ علي شيء لا أعرفه، قال خشيت على نفسي. هنا جاءت الكلمات التي تطفئ ذلك كله، جاءت المعونة البشرية، جاءت المساعدة، جاء تطيب الخاطر، جاء من يذهب الأحزان. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل يعني الذي لا يستقل بنفسه، سواء كان صغيرا فقيرا مسكينا، الكل لا يستقل بنفسه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم، أي واحد ما عنده شيء أنت تعطيه، تحاول أنك تساعده، وتقري الضيف، ما تترك الأضياف هكذا، تكرمهم وتعين على نوائب الحق. جمعت، هذه كلمة جامعة لجميع ما سبق، تعين على نوائب الحق، كل ما سبق هذه جامعة. بشرت، قالت الله عز وجل لا يخزي أصحاب المعروف، وثق يا عبد الله إن كنت من أصحاب الخير ومن أصحاب الطاعة وممن تبذل وجه جهدك ومالك ووقتك في الدعوة وإعانة الآخرين، ثق أنك لن تسقط، وإن سقطت فستحمل قبل أن تصل إلى الأرض. خذها قاعدة، خذها قاعدة. نعم قد يضيق بك الزمان، قد يتكالب عليك الأعداء، قد وقد وقد وقد، ولكن ثق إن كنت مخلصا في أعمالك أن الله عز وجل سيعينك قبل السقوط مطلقا. ثق، ثق عمياء، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك وإنك وإنك. قاعدة. نعم قد يصل بعضنا إلى السجن، إلى وإلى وإلى وإلى، ولكن انظر إلى النظرة الإيجابية، أنك أصبت بشيء في الدنيا ولكن لم تصب في دينك. كم وكم من الناس من بقيت دنياهم ولكن أصيبوا في دينهم. انظر إلى سنوات سابقة، كم كان معنا يحضر الدروس ويدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بتقدير الله عز وجل نحن لا نستهزئ ولا نضحك، ولكن لا بد أن نلتمس العبرة من وراء ذلك. ذهب دينه. نعم قد يكون يعني ممن أصبح من كبار التجار، ولكن إذا نظرت إلى دينه فدينه قد سقط. أيهما أكمل وأفضل عند الله عز وجل ممن كثر ماله ولكن لا نراه في صلاة الجماعة في المسجد، أو من نراه في الصف الأول محافظا على الصلاة في المسجد ولكن خسر في تجارته؟ من أفضل؟ إذا أردنا المقياس الدنيوي، الله المستعان، والله لا حاجة لنا به. المقياس والميزان الدنيوي اكسروه، لا نريد المقياس الدنيوي. الدنيا هي ممر إلى الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن سلفيون وندعو إلى الله عز وجل إذا كانت مجالسنا فقط نتكلم عن الدنيا والدنيا والدنيا؟ الدنيا ممر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب يعني هذه الدنيا ما هي وطنك، عابر سبيل يعني فقط محطة حتى تنتقل إلى الدار الأخرى. فقالت له أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها هذه الكلمات التي طيبت خاطرة. ثم انطلقت بالنبي صلى الله، ما وقفت يعني إلى هذا المجال، لا، أنا أعرف أحد أقربائي عالم، فانطلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى من تعرفون الحادثة؟ ماذا يقرب لها بالضبط؟ ورقة ابن نوفل ابن من؟ ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، يعني ابن عمها. وكان قد تنصر، ذهب يبحث عن الدين، هو وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، وورقة ابن نوفل تنصر، دخل في النصرانية وبدأ يقرأ الإنجيل والعبرانية إلى آخره. فتقول أمنا عائشة: فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عمها، وكان امرأ تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ما كان يرى، عمي كبير مع أنه ابن عم خديجة ولكنه كبير في السن وأصبح ضريرا. فقالت خديجة لابن عمها: يا ابن عم، التلطف بالعبارة، اسمع من ابن أخيك محمد عليه الصلاة والسلام، هذا من بني أسد وهذا من بني هشام، ولكن أيضا التلطف بالعبارة مطلوب، يعني ما يعقل ولد صغير ينادي صديق أبوه باسمه من غير أي، يعني على الأقل العلم يقول له يا عم، أقل الأحوال أبا فلان، ولكن يناديه باسمه أيضا ما هي طيبة، هذه أنواع تربية. فماذا قالت؟ قالت اسمع من ابن أخيك، ما قالت حتى اسمع من محمد من فلان، اسمع، هذه الألقاب طيبة يتعلم بها الناس، قالت اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يعني شو اللي صاير معك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له في غار حراء: اقرأ وغطني ثم أرسلني ثم قرأ. قال له ما حصل معه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه بلغة العرب يعني صاحب السر، يعني جبريل. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، عرفه الآن ورقة. قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يقول يا ليتني في هذا الوقت أنا شاب، والوقت الذي يخرجك قومك أنت سيكون هناك شيء تدعو إليه، قومك الآن الذين يحبونك سيخرجونك من هذه المدينة أو هذه القرية. هنا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أو مخرجيهم، يعني راح يخرجوني. وكان يقرأ ورقة من كتب أهل الكتاب، وجاء شيء من تفاصيل ما سيحصل لهذا النبي الذي سيرسل خاتم النبيين. فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني أيضا تطيب للخاطر، معنى الكلام يعني أثبت على الحق، أنا قرأت وتنصرت وعرفت الحق في ذلك الزمان، فأنت إذا نزل عليك الوحي فأنت على الحق، والله لو كنت أنا موجودا لنصرتك نصرا مؤزرا. نعم سيعاديك قومك ولكن أثبت على الحق، هذا معنى الكلمات. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ما في، هي أيام قلائل، مات ورقة وانقطع فتر الوحي، يعني انقطع الوحي. سنتكلم على مسألة انقطاع الوحي. الآن نزل الوحي، تخيل يصير فيك شيء غريب، تأتي ورقة يقول لك هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، حين تنطره ثالث يوم ما جاءك مرة أخرى، شو يصير فيك؟ يعني أيضا تتشوق النفس إن كان هذا الأمر حقا، إذا تريد أن يأتيك مرة أخرى تستفسر تسأل. هنا انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم في سن 40 أن هذا السن هو سن الكمال والنضوج، السن الذي يكمل فيه الرجل يكون كمال العقل وكمال التجربة، فلذلك اختار الله عز وجل هذا السن لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، اختلف أهل العلم في عدد المرات التي انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن انقطاع أو فتور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرتين. المرة الأولى في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل في الغار اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا انقطع فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت بعده سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو حديث جابر عفوا، جابر بن عبد الله، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، يعني بعد ما أنزل عليه في غار حراء انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا أمشي، الآن يمشي النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. انقطع الآن فترة، سيأتي تقريبا كم كانت هذه الفترة، ولكن فجأة ولا الملك جبريل الذي جاءه في غار، وإلا جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجئثت منه، يعني فزعت منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: حتى هويت إلى الأرض، سقط النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو على الأرض. طيب ماذا حصل؟ قال: فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ها؟ لا، المدثر. ها؟ لا، هذا نص الحديث. أي هو قال زملوني، ولكن الذي نزل: يا أيها المدثر. زمل، أي نعم، هذيك سورة أخرى. وهذا الحديث متفق عليه باللفظ هذا اللي ذكرته في البخاري ومسلم. رواية المسند، هذا الحديث الذي ذكرناه في البخاري ومسلم، وأيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره وحبب إليه الخلاء، في أول نزول الوحي. قال: فبينما هو مقبل من حراء، كان يذهب أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل من حراء، إذا أنا بحس من فوقي فرفعت رأسي. تبين ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه الوحي كان أيضا يذهب إلى غار حراء، وفي فترة نزوله من غار حراء راجعا إلى بيته سمع الصوت الحس من السماء، فإذا به يرى من؟ يرى جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي الأولى، حتى نستنبط الآن الفائدة، يذهب كذلك ماذا؟ إلى غار حراء، يخلو ويتعبد الله عز وجل وينظر ماذا سيحصل، حتى نزلت سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المدة على أقوال كثيرة حقيقة. باختصار، من أهل العلم من قال مدة انقطاع الوحي 3 سنوات، منهم من قال 2 سنين، منهم من قال 2.5 سنين، منهم من قال كانت 12 يوما، منهم من قال 15 يوما، منهم من قال كانت 40 يوما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي رحمه الله تعالى أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق صاحب السيرة. وقد يكون هذه المدة يعني مبالغا فيها، وقد رجح بعض المعاصرين أن الأقرب أن تكون 40 يوما، والله أعلم، لا يوجد نص صريح في هذه المدة، ولكن ذكرت الأقوال حتى نعرف. أعلاها 3 سنوات وأقصرها كما قلنا 12 يوما، والعلم عند الله عز وجل. هذا الانقطاع الأول. الفتور الثاني، فتور الوحي أو انقطاع الوحي الثاني، كان بعد نزول عدة سور على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نزل القرآن عدة سور، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو قريش قريشا للتوحيد والدخول في دين الله عز وجل. قيل بعد 10 سور من القرآن، وقيل غير ذلك، وهي سبب نزول سورة الضحى. والضحى لا، والضحى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك الله عز وجل، حتى نأتي على سبب نزول هذه الآيات. ربط الآيات بالسيرة مهم، نستحضر حتى المعاني. وهذه قيل انقطاع الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر، قيل دامت 2 أو 3 ليالٍ، النبي ينتظر الوحي ولكن لم ينزل عليه. والحديث في الصحيحين عن جندب ابن عبد الله رضي الله، أو جندب ابن سفيان رضي الله تعالى عنه، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. انظر الطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول كأن شيطانك الذي يعطيك هذه الكلمات قد تركك، ما ودعك ربك، لم أره قريبك منذ 2 أو 3. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى، ثم إلى آخر الآيات: والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فالله عز وجل لم يترك ولم يهجرك، فأنزل الله عز وجل سورة الضحى. قال ابن حجر، ولعلي أختم حتى لا أطيل، وإلا المعلومات المتعلقة أو الفوائد المتعلقة والحوادث المتعلقة بنزول الوحي كثيرة، ولكن نكون في الوقت المحدد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود. يعني هذا كان في الانقطاع الأول، ولعلنا يعني نختم بذلك حادثة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحادثة التي غيرت كما قلنا مجرى التاريخ. أصبحت الآن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في الخفاء، ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم هاجر، وتعرفون بقية ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأعتذر على الإطالة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.